الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فجاءت هذه الآية للاعتذار عن النبي وعن إبراهيم عليهما السلام في استغفارهما لمن استغفر لهما من أولي القربى، لأن النبي استغفر لأبي طالب، ولأن إبراهيم استغفر لأبيه، ولأن النبي أيضا استغفر لعبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين وصلى عليه. فهذه الآية تأتي بمثابة الاعتذار لفعل النبي ولفعل إبراهيم عليهما السلام. فالآية الاعتذار لهما: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وانظروا إبراهيم عليه السلام قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ففي هذا المعذرة لإبراهيم عليه السلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما استغفر النبي لأبي طالب كان قبل النهي، ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه استغفر قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إبراهيم من أبيه. وقلنا أنه تبين له أنه عدو لله إما بالوحي، وإما أن والد إبراهيم قد مات، فلما مات على الكفر لم يرج بعد الآن إيمان منه، فامتنع إبراهيم عليه السلام أن يستغفر له. فجاءت هذه الآية التي هي بمثابة القاعدة، القاعدة القرآنية، القاعدة التي تبين المسألة العقاب والضلال والهدى. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما، ما كان من شأن الله، هذا يدل على نفي الشأن، هذا يدل على نفي الشأن. وقلنا ما كان أحيانا تأتي بمعنى النفي، وتأتي أحيانا بمعنى النهي. الآية الأولى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، هذا نفي لكن المراد منه النهي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، نفي لكن المراد منه النهي، لا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فقوله هنا وما كان، هذه للنفي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما كان هذا من شأن الله في حلمه ولا رحمته ولا من سننه في خلقه التي هي مظهر من مظاهر عدله وحكمته سبحانه، أن يصف قوما بالضلال ويجري عليهم أحكام الذم والعقاب، أن يجري عليهم أحكام الذم والعقاب بعد أن شرح الله صدورهم وهداهم للإيمان بمجرد قول أو عمل صدر منهم بخطأ أو اجتهاد، حتى يبين لهم ما يتقون، إذ أنه لا حكم للضلال إلا بعد البيان الواضح الذي لا شك فيه ولا ريب. والآية نزلت في مسألة أيضا استغفار المسلمين لآبائهم المشركين، نزلت في كما قال مجاهد قال: بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين، وفي بيان طاعته ومعصيته عامة ما فعلوا وما ترك. يعني هل كان هناك نهي أن يستغفر المسلمون للمشركين؟ لا يوجد نهي، كان المسلمون يستغفرون للمشركين. فلما نزلت الآية الله تعالى كأنه يقول في هذه الآية، أو كأن معنى الآية يقول: إن العقوبة تنزل بعد البيان بعد نزول النص. فأما قبل نزول النص فمن فعل ذلك عن خطأ أو اجتهاد منه فليس مؤاخذا ولا يعاقب وليست معصية. فالآية هنا أيها الإخوة تدل بأبين الدليل والوضوح والبيان أن العقوبة إنما تكون بعد النص. حتى في قوانين الدنيا يقولون لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتشريع. لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتشريع. يعني لابد من حتى يقال فلان جريء مجرم أن يوجد نص على الجريمة، يوجد نص أن هذا الشيء خطأ. فإذا لا يوجد نص على أن هذا الشيء خطأ وأنه يعاقب عليه، فكيف يعاقب على شيء دون وجود نص الجريمة؟ فهكذا في العقوبة الإلهية، دون أن يوجد نص فعندنا نعمل القواعد الأساسية الأصلية، وهي أن الأصل في الأشياء الحل، أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا جاء نص يدل على المنع فيؤخذ به، فمن أخذ بالأصل فإنه يعمل به إذا لم يبلغه اللي هو المانع من هذا الأصل. فمثال الخمر أصلها كانت حلالا، يعني كانت مباحا، سكت عنها. والمعلوم عند الصحابة رضي الله عنهم أن المسكوت عنه شرعا الأصل في الأطعمة الحل مباح. فلذلك كان بعضهم يشرب الخمر، يعني ما في آية تقول وأحل الله لكم الخمر، ما في آية تقول هكذا، ما في آية تدل على أن الله تعالى أحل لنا الخمر. لكن الأصحاب أخذوا من عموم الأوامر أن الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في كل طعام وشراب، هذه قاعدة أنه مباح، هكذا الأصل. إلا إذا جاء دليل يدل أن هذا الشيء قد انصرف من الإباحة إلى الحرمة، أن هذا الشيء قد انصرف من الإباحة إلى الحرمة. وقلنا سابقا أن الخمر وإن حرمت في المدينة فيوجد إيماءات أنها خبيثة حتى في المرحلة المكية. في المرحلة المكية يوجد إيماءات هي كانت مباحة على الأصل، لكنه شيء مستخبث مستقبح. قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب في سورة النحل، يمتن الله على الناس فيقول ومن ثمرات النخيل والأعناب، نخيل ثمرات النخيل التمر، والأعناب العنب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فيقول العلماء إن الله تعالى من على الناس بأن جعل وخلق لهم التمر وخلق لهم العنب. الله عز وجل يذكر الناس نعمه عليهم فيقول أنتم تتخذون منه سكرا، يعني تتخذون منه شرابا حتى تسكرون به، ورزقا حسنا، يعني تتخذون منه رزقا حسنا، رزقا طيبا تأكلوه. فقالوا دلت هذه الآية كإيماء في المرحلة المكية أن السكر ليس رزقا حسنا. شوف تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالسكر يعني الذي يتخذ للسكر ليس رزقا حسنا، ليس شيئا حسنا. ففي إيماء إلى أنه شيء قبيح، لكن ما في نص التحريم. صحيح في نص أن الخمر حرام ما نزل بعد في المرحلة المكية. المرحلة المدنية في أوائلها يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لكن ما زال الأمر يعمل على الأصل. الأصل ما هو؟ الإباحة. الأصل أن الخمر مباح في ذاك الوقت. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. هذا البيان الشافي الآن. الآن لما نزل التحريم فكل من شرب الخمر بعد ذلك وبعد علمه بالتحريم إنما هو قد انحرف بعد هدى، ضل بعد هدى، عصى بعد علم، هذا الذي يؤاخذ. لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص، لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ما كان الله تعالى ليحكم عليكم بالضلال بعد أن رزقكم الهداية يا من استغفرتم للمشركين، أنتم لم ينزل الحكم بعد في النهي عن الاستغفار للمشركين، فهل هم مؤاخذون؟ وما كان، ليس من شأن الله أن يحكم على قوم بالضلالة بعد إذ هداهم، يعني الصحابة هداهم الله للإيمان وهداهم الله للدين حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم ما يتقونه من المحرمات، فإذا بين لهم ما يتقونه من المحرمات فعصوا عند ذلك يؤاخذوا، عند ذلك يكونوا قد ضلوا، عند ذلك يكونوا قد ضلوا. ولذلك عندنا شيء في الشرع اسمه العذر بالجهل، العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل خاصة في مسائل الفروع، وهي مسألة اتفاق بين الفقهاء أن الجاهل الذي لم يتعلم معذور بجهله، خاصة مسائل الفروع. مسائل الأصول اختلف فيها، يعني مسائل التوحيد، لكن مسائل الفروع الذي لا يعلم معذور بجهله. طب ما هو ضابط العذر بالجهل؟ يجي واحد الآن يصلي صلاة غير صحيحة، يقول يا عمي أنا جاهل من 20 سنة بصلي هيك، فهل هذا يعذر بجهله؟ واحد يفعل محرمات في بلاد المسلمين يقول أنا لا أعلم أنه هذا حرام، هل هذا يعذر بجهله؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة مختصرة، قال ضابط العذر بالجهل العجز، يعني العجز عن التعلم، فإذا كان عاجزا أن يتعلم فهذا معذور بجهله. كيف يكون عاجزا أن يتعلم؟ كالذين يعيشون مثلا في أقاصي بلاد إفريقيا ولا يمكن أن يوصل إليهم ولم يصلوا إلى أحد، وكالأعراب الذين هم بعيدون عن المدينة ما عندهم آلات للتعلم ولا وسائل للتعلم، فجهلوا هذا الشيء وعاجزون عن التعلم فمعذورون بجهلهم، والواجب عليهم أن يسعوا ليتعلموا، لكن إذا فعلوا شيئا فهم معذورون بجهلهم، معذورون بجهلهم. فالعذر بالجهل ضابطه العجز، لا يأتي واحد من المسلمين يقول يا عمي أنا جاهل بأحكام الصلاة وكذا وهيك بصلي من زمان. أنا جاهل الأصل تتعلم، ولا يعذر أحد بجهله ما دام في ديار العلم ويستطيع أن يتعلم وليس عاجزا عن هذا. فإذا العذر بالجهل قالوا هذا فرع عن هذه الآية، يعني حتى يبين لهم ما يتقون، وهؤلاء جهلوا. وذلك الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي تكلم في الصلاة، أليس كذلك؟ تكلم في الصلاة، يعني في صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه الصحابة ومعهم معاوية بن الحكم السلمي، قال فعطس رجل من القوم، قال الحمد لله، لا بأس الرجل إذا عطس أن يقول الحمد لله في الصلاة، لا حرج أن يقول الحمد لله، لأن النبي أنكر على معاوية كلامه وما أنكر على الحامد أن حمد، فإذا عطس الواحد منا في الصلاة فيقول الحمد لله. قال فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فشمته قلت له وأنا في الصلاة يرحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم كأنهم يصمتونني، قال فقلت وثكل أمياه ما بالكم تنظرون إلي، هذا كله بصلي، قال فقلت وثكل أمياه ما بالكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني يقولون له اصمت. قال فلما انتهت الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما خيرا ولا أحسن منه، ما كهرني ولا انتهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن إلى آخر الحديث. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه، لأن هذا الرجل لم يكن يعلم، ما علم أن الكلام في الصلاة حرام، لم يؤاخذه لأنه لم يعلم. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لماذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عوقبوا في مسألة أسارى بدر؟ ليش ما نزلت العقوبة مسألة أسارى بدر؟ قصة أسارى بدر لما أسر المشركون النبي شاور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمنهم قال نأخذ منهم الفداء، عمر إيش كان رأيه؟ قال يعطى كل واحد لقريبه حتى يقتله حتى يعلم المشركون أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم. وأننا لا نهاود في ديننا ولا نتنازل في ديننا. قال تعطي عقيل ابن أبي طالب كان مشرك، تعطي لعلي حتى يقتله، تعطي العباس لفلان، قال حتى يعلموا أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم. تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقضى بالفداء. فنزلت الآيات بقول من؟ بقول عمر. فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يعني الآيات نزلت موافقة لقول عمر أن هؤلاء المشركين الأسارى الأصل أن يقتلوا، لا تأخذ منهم الفداء. ما تتأخذ منهم الفداء؟ ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. بعد أن يسخن في الأرض تكون له القوة والمنعة، لكن الأصل أن هؤلاء قتلوا حتى يعلم المشركون قوة المسلمين. فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اسمع ماذا قال الله، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الكتاب الذي سبق من الله؟ أن الله لا يعذب ولا يعاقب إلا بعد البيان. شوف، لولا كتاب من الله سبق أن الله لا يعذب إلا بعد البيان للناس لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن الله ما بين لكم، يعني لو نزلت آية تقول لا يجوز لكم أن تبقوا المشركين أسارى ولا أن تأخذوا منهم الفداء بل حتى يسخن في الأرض، لو نزلت الآية لا يجوز أصلا لأحد أن يبتعد عنها. فإذا ابتعد كانت المخالفة، كانت المخالفة، وإذا كانت المخالفة نزل العذاب. لكن الله تعالى قال لولا كتاب من الله سبق أن الله لا يعذب إلا بعد البيان لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذه الآية تقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ابن مسعود يروي ابن المنذر عنه أن ابن مسعود كان يخطب أصحابه كل عشية خميس ثم يقول أن يعظهم، يقول من استطاع منكم أن يغدو عالما أو متعلما فليفعل ولا يغدو لسوى ذلك، فإن العالم والمتعلم شريكان في الخير. من استطاع منكم أن يكون عالما أو متعلما فليفعل ولا يغدو لسوى ذلك. إياك أن تكون الثالثة، إما عالم وإما متعلم، إياك أن تكون الثالثة. قال فإن العالم والمتعلم شريكان في الخير. أيها الناس، إني والله ما أخاف عليكم أن تؤخذوا بما لم يبين لكم، وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الإمام القرطبي له كلام نفيس في هذه الآية، يقول رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية في هذا دليل أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كان سببا في الضلال والردى. أن المعاصي إذا انتهكت وارتكبت وانتهك حجابها كانت سببا في الضلالة والردى وسلما إلى ترك الرشاد والهدى. المعصية سبب للضلال، المعصية بريد الكفر، هكذا يقول العلماء، يقولون المعصية بريد الكفر، طريق الكفر المعصية. مش كل معصية كفر، بس اللي بظل يعصي ويعصي ويعصي سهلت عليه المعصية فسيسهل عليه الكفر. المعصية بريد الكفر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت إليه وفود الخيرات من كل ناحية، فيتقلب العبد من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت إليه وفود الشر من كل ناحية، فيتقلب من معصية إلى معصية وينقلب إلى حنادس الظلام. المعصية أيها الإخوة لها أثر في الضلال. يقول وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون فانحرفوا وعصوا إذا ضلوا، فإذا ضل الواحد منهم ترك الرشاد وترك الهدى وابتعد عن الحق. فالمعصية أيها الإخوة لها أثر في الضلال، وإذا عصى الإنسان مرة بعد مرة ربما أوصله ذلك إلى الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طبعا روية أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وهو يشرب الخمر من المسلمين قبل تحريمها، مات وقد شرب الخمر قبل أن ينزل تحريم الخمر، فالنبي تلا عليه هذه الآية. وفي آية أوضح طبعا في سورة المائدة لما سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، قال: إخواننا ماتوا والخمر في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هؤلاء ليس عليهم شيء لأن التحريم ما نزل، وهؤلاء من المتقين فليس عليهم شيء. فروي أنهم سألوا النبي عمن مات وشربها فنزلت هذه الآية، إذن حتى يبين لهم ما يتقون. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.